أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته والمجاهدين بين يديه في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. بالفعل عزيز حسام، كما تفضلت، الكلام في الحلقة السابقة كان يدور حول الولاية التكوينية للإمام، وقلنا أن الولاية التكوينية للإمام إنما أعطيت له من قبل الله تعالى لكي يمارس دوره في الهداية، سواء كان الإمام حاضر أو كان الإمام غائب. أعظم وظيفة يقوم بها الإمام في زمن الغيبة هي وظيفة الهداية، لكن أي هداية هي؟ قلنا الهداية عدة أقسام. هناك الهداية التشريعية، أن يعلم الناس على الحلال الحرام، تفسير القرآن، ولكن هناك هداية أعظم وأكبر وأجل، وهي الهداية التكوينية. الهداية التكوينية مرتبطة بولاية الإمام التكوينية. هذا أيضا الكلام في هذه النقطة يدفع عنا الإشكال الذي كثيرا ما يطرح، إذا كان الإمام يمتلك الولاية التكوينية ماذا يفعل بها؟ لماذا لا يقهر أعداءه؟ قلنا بأن هذه الولاية التي يمتلكها الإمام لا يوظفها، أو لم تعط له لكي يقضي على العباد، وإنما لكي يهدي العباد. عبرنا عن هذه الولاية التكوينية بالهداية الأمرية، ولذلك القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. تكلمنا أيضا في الحلقة الماضية الفرق بين الروح والبدن، وأن الروح هي من عالم الأمر، وأن البدن هو من عالم الخلق. الهداية الأمرية موجهة إلى الروح بما أنها من عالم الأمر وليست من عالم الخلق. أما السؤال الذي يمكن أن من خلاله ندخل إلى حلقة جديدة وإلى مبحث جديد، طبيعة العلاقة الموجودة بين الروح وبين الجسد، هل هي علاقة انفصالية؟ هل هي أحدهما مستقل عن الآخر؟ أو هي علاقة امتزاجية اتحادية فيما بينهما؟ لأنه إحنا في الحلقة الماضية ضربنا أمثلة، أحيانا نحن نحاول أن نقرب الفكرة من خلال بعض الأمثلة. هذه الأمثلة أحيانا تقرب من جهة وتبعد من جهة. لعلنا قلنا بأن الإنسان حينما نزل إلى الدنيا احتاج إلى مركبة، واحتاج إلى وسيلة لكي من خلال هذه الوسيلة، عبرنا عن هذه الوسيلة بأنها هي البدن. لعل الإنسان يتصور أن العلاقة بين الروح والبدن كعلاقة السائق بالسيارة، كيف أن هناك سائق ويركب في سيارة، باعتبار أن السائق إذا أراد أن يصل إلى مكان معين يحتاج إلى وسيلة، وسيلته هي هذه السيارة. هل العلاقة بين الروح والبدن هي علاقة السائق مع سيارته؟ لا، طبعا لا. العلاقة الموجودة بين الروح والجسد هي علاقة متمازجة فيما بينهما. يعني كما يمثل السيد الطبطبائي في الميزان، يقول كما أنك تمزج بين الماء والطحين، طبعا إذا مزجت بين الماء والطحين بعد ذلك لا تستطيع أن تفصل الماء عن الطحين، يصبحان مركبا ثالثا أو شيئا ثالثا. فهذه العلاقة علاقة وثيقة جدا، غير قابلة للانفصال إلا بأمر إلهي. ولذلك أنت تجد أن هذه الروح حينما ترتبط بهذا البدن تصبح بينهما علقة كبيرة جدا، فما يعود للروح أو لا يكون على الجسد من الهين أو من السهولة أنه يغادرها في لحظة من اللحظات، لأن الارتباط يكون بين الجسد وبين الروح ارتباط وثيق وكبير جدا. ولذلك عملية المغادرة، عملية المغادرة أو عملية الانقطاع والانفصال حينما تحصل في حالة الموت، وهي حالة ليست بالهينة على الإنسان. الإمام الرضا عليه السلام يعتبر حالة انفصال الروح عن الجسد في لحظة الموت هي من أشد الساعات وحشة التي تصيب الإنسان. في رواية عندنا عن الإمام الرضا عليه السلام يذكرها الشيخ الصدوق في كتابه عيون أخبار الرضا، يقول الإمام الرضا عليه السلام: إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاث مواطن، أوحش ساعة أو أشد الساعات غربة تمر على الإنسان في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في اليوم الذي يولد فيه الإنسان، ولذلك تجد أن الإنسان في أول ساعة يولد فيها يستقبل هذه الدنيا رافعا عقيرته بالصراخ والبكاء والنحيب. الإمام يقول هذه من أوحش الساعات التي تمر على بني آدم. الساعة الثانية التي يقول عنها الإمام بأنها أيضا من أوحش الساعات التي تمر على الإنسان هي لحظة الموت. لماذا أوحش الساعات؟ لأن في هذه الحالة الإنسان سوف ينفصل عن جسده، وهذا الجسد مو هين على الإنسان لأنه عاش معه فترة طويلة جدا. الإنسان مرات يكون عنده ثوب، يكون عنده دشداشة، يكون عنده لباس معين، يبقى عنده مثلا سنين متعددة. مو هين على الإنسان مثلا أن يرمي بهذا الثوب مثلا في سلة المهملات، يصير عنده علاقة من نمط خاص. فكيف بهذا الجسد اللي الإنسان عاش معه لسنوات طويلة وعديدة؟ ولذلك عندنا في الرواية أن الإنسان حينما يشعر أنه في أجله الأخير ويشعر أنه سوف يخرج من بدنه يصاب بالدهشة، يصاب بالحيرة، يصاب بالصدمة. هنا تأتي وظيفة الملائكة. طبعا الكلام نحن على المؤمنين، لا نتكلم على غير المؤمنين. وظيفة الملائكة عندنا في الرواية أن الله سبحانه وتعالى حينما يريد أن يقبض روح عبده المؤمن يرسل ملك الموت ومعه 500 ملك من الملائكة من أعوانه، فيقول لملك الموت اذهب إلى عبدي فلان، قد آن الأوان لكي أريحه، فقد أتعب نفسه في عبادتي وفي طاعتي. فيأتي إليه ملك الموت. حينما يشعر الإنسان أنه الآن في لحظاته الأخيرة تحصل عنده حالة الصدمة، تحصل عنده حالة الوحشة. كيف يمكن أن أغادر هذا الجسد؟ أنا لا أرى من حقيقتي إلا هذا الجسد. أنا وأنت وكل الأخوة وكل الأخوة المشاهدين، نحن لم نرى حقائقنا وإنما رأينا فقط هذا الظاهر، فتصورت أنا هذا وهذا هو أنا وليس شيء آخر. لكن حينما يأتي ملك الموت، حينما تشعر أن الموت اقترب من الإنسان، سوف يعلم بأن هناك حقيقة ثانية ما ورائية غيبية. هذه الحقيقة الغيبية الماورائية هي التي نعبر عنها بالروح أو نعبر عنها بالنفس، وإن شاء الله في الحلقات القادمة سوف نبين الفرق بين الروح طيب وبين النفس.
سمعت الشيخ، يعني هذه كما تفضلت أن هذه الدنيا هي ليست الموطن الأصلي لهذه الروح، وأن الروح جاءت من عالمها ومن عوالم أخرى، فلماذا تتحمل هذه الروح هذه الضريبة وهذه الوحشة بحيث تكون بهذه الحالة من الغربة وحالة الوحشة؟ كيف نفهم هذا المعنى؟
طبعا هي قضية الغربة. شوف، هي مسألة الغربة التي يشعر بها الإنسان هي مو فقط في لحظة الموت. عزيزي حسام، الإنسان حتى وهو حي في الدنيا إذا رجع إلى ذاته، إذا تأمل في أعماق نفسه، يجد أن الغربة لصيقة بروحه، أن الوحشة موجودة في داخله. هذه حالة كل واحد سواء كان الإنسان مؤمن أو غير مؤمن، إذا جلس الإنسان الآن مع نفسه وحاول أن يتعمق في دخيلة نفسه سوف يجد أن في داخله هناك ألم، أن في داخله هناك وحشة، أن في داخله هناك غربة. ولذلك الإنسان يحاول دائما أن لا يعيش في حالة فراغ، دائما أوقات الفراغ يحاول الإنسان أن يملأها. حتى علماء النفس يقولون الإنسان إذا عاش وحيدا منعزلا يصاب بالأمراض النفسية. لماذا إذا عاش الإنسان وحيدا منعزلا عن باقي المجتمع يصاب بالأمراض النفسية؟ يقول لأنه دائما سوف يواجه حالة الغربة والألم التي يستشعرها في داخله. ولذلك شفت بعض المحققين الجنائيين إذا أرادوا أن يعاقبوا أحدهم يسجنونه بالسجن الانفرادي، وأشد العقوبات التي يمكن أن تلحق الإنسان هي عقوبة السجن الانفرادي. لماذا الإنسان يشعر بالألم إذا بقي وحده؟ لأنه سوف يواجه روحه ويواجه حالة الغربة التي يستشعرها في داخله. ولذلك دائما يحاول أن يملأ وقت فراغه. لماذا يحاول دائما حتى لو يملأ وقت فراغه بلعبة بالكمبيوتر، أو يملأ وقت فراغه بمشاهدة المسلسلات والتمثيليات، أو مع الكلام مع الآخرين؟ السبب في ذلك والدافع الرئيس لذلك حتى لا يرجع إلى روحه ويستشعر ألم الغربة التي يستشعرها في داخله. فدائما يحاول أن يملأ الفراغات. ولذلك تشوف دائما الإنسان لكي يتخلص من ألم غربة الروح، من ألم الروح، دائما يضع له أهداف وهمية حتى تنسيه حالة الغربة والألم التي يستشعرها في داخله. ولكن هاي الأهداف الوهمية كلما حققها ووصل إليها يضع له هدفا جديدا، لا يتوقف عند حالة. يعني تشوف بعض الناس مثلا يقول أنا واحد مثلا، لو ضربنا مثال إنسان متزوج ويعيش مع أهله، يفكر هكذا، يقول أنا لو كان عندي بيت مستقل حتى ولو إيجار لتخلصت من كل مشاكلي وتخلصت من كل مصائبي.
وبعدين الله سبحانه وتعالى يرزقه بيتا يأجر لبيته ويطلع من بيت أهله. بعد ذلك هل تتوقف أهدافه؟ سوف يبحث عن شيء آخر، عن هدف جديد. يقول لو صار أصبح عندي بيت ملك، كل مشاكلي كل مصائبي كلها سوف أتخلص منها. بعد ذلك يصير عنده بيت ملك، ولكن طموحاته لا تتوقف. يقول لو صار عندي وظيفة، صار عنده وظيفة، وأيضا يستشعر الألم والغربة في داخله. يقول لو أصير مثلا بوظيفة أكبر، شاب مثلا يحب فتاة، يقول أنا لو تزوجت بهذه الفتاة كل مصائبي كل مشاكلي سوف تنتهي. وبعد أن يتزوج بها وإذا بأن العلاقة تعود علاقة عادية، ولا يجد في داخله ما يشبع تلك الرغبة التي كان يستشعرها فيما سبق. بعبارة أخرى، حالة الغربة والألم التي يشعر بها في داخله لم تتوقف، لم تنتهي، دائما يضع له أهداف بعد أهداف، هدف بعد هدف. لماذا الإنسان يضع لروحه هدف بعد هدف؟ لأنه يشعر في داخل روحه أن الروح تبحث عن شيء، ولكن ولا يعلم ماذا تريد هذه الروح وما هي غايتها، فيتصور أن غايتها في قضايا مادية، لكن حينما يحقق هذا الهدف المادي يجد أن روحه.
سمحت الشيخ، بهذا المعنى هل أن الروح هذا الشيء الأثيري المجهول هل بإمكان الإنسان أن يتعامل معها وفق معطيات معينة، وفق إرشادات توجيهات مرتبطة بحواسه، مرتبطة بذهنه، مرتبطة بمحيط خارجي؟
هي عملية كيف نتعامل، هو أساس البحث إحنا اليوم، كيف يتعامل الإنسان مع روحه. هو يتصور أن الروح حينما تستشعر الغربة والألم يتصور أنها تبحث عن شيء مادي، فيتصور أن هذا الشيء المادي يمكن أن يتجسد ويتمظهر ببيت كبير أو بسيارة جميلة أو بوظيفة كبيرة أو بزوجة جميلة، لكن حينما يحقق هذه الأهداف يجد أن الأهداف ما زالت موجودة في أن الروح تبحث عن شيء هو لا يعرف عن أي شيء تبحث. ولذلك إذا استغرق في داخل نفسه يجد في داخل نفسه هناك غربة عن أي شيء تبحث هذه الروح. متى تنتهي غربتها في عالم الدنيا؟ هي هذه القضية وهذه المشكلة الأكبر. في واقع الأمر الروح موطنها ليس عالم الدنيا، والأهداف الموجودة في عالم الدنيا لا تشكل الأهداف الحقيقية لها، لكن الإنسان يتوهم ذلك. ولذلك كل هدف يصل إليه الإنسان يجد أن روحه تبحث عن شيء آخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى واديا ثالثا، يعني ولو كان عنده وادي ثالث لابتغى واديا رابعا، وهكذا لا تنتهي طموحات الإنسان. إنسان في لحظة من اللحظات يقول عنده وظيفة عادية، يقول أنا لو أصير وزير يمكن كل مشاكلي تنتهي، كل مصائبي تنتهي، ويصير وزير، وبعد ذلك يصير عنده طموح آخر، يقول أنا لو أصبحت رئيس وزراء يمكن مشاكلي تنتهي وغربة الروح تنتهي، ويصير رئيس وزراء. بعد ذلك يفكر أن يكون رئيس على كل الكون، وحتى إذا صار رئيس على كل الكون يفكر أنه يغزو الفضاء. لماذا؟ لأنه يجد في داخل نفسه أنها تبحث عن شيء معين، ولكن هو لا يعرف عن أي شيء تبحث هذه النفس، فيحاول أن يحقق أن يشبع رغبات هذه النفس من خلال قضايا مادية. ولكن الروح هي ليست من عالم المادة حتى يمكن لك أن تملئ رغباتها من خلال الأهداف المادية. الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم الأحاديث تقول بأن هذه الروح هي جاءت من عالم آخر مغاير للعالم الذي نحن نعيش فيه، وأهدافها أهداف ملكوتية. الروح جاءت من عالم الجنة، الروح جاءت من عالم الله سبحانه وتعالى، وهي تبحث عن خالقها، هي تبحث عن جنتها، لأن جنة الروح هي اللقاء مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن ماذا يقول؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بعبارة أخرى، أي هدف آخر أنت يمكن أن تضعه لنفسك وتحققه لنفسك هذا لا يولد ولا ينتج حالة الاطمئنان والاستقرار والثبات للروح. فكل هدف مادي أنت تصل إليه سوف تجد أن هذا الهدف المادي لا يملئ وقت لا يملئ الفراغ الذي تستشعره.
الشيخ، هذا الجسد يسحب الروح إلى المادة وهي تنفر هذه المادة، وبالتالي تود العودة إلى عالمها.
وهي أي بالضبط، هي 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 بودها أن تعود إلى عالمها، بودها أن ترجع إلى ذلك العالم. احنا بينا في الحلقة السابقة أن عالم الروح هو عالم الأمر، هو عالم الملكوت، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليش وليكون من الموقنين. لأن لذة الروح في يقينها، لذة الروح في علمها، ليس في الطعام والشراب. الإنسان يتصور أن لذة الروح في الطعام وفي الشراب، أبدا ليس في ذلك. الإنسان يضع له أهداف، وهذه الأهداف يجد أنها لا تحقق رغبتها، لا تحقق لذتها بعبارة أخرى. لأنه عزيزي حسام الأخوة المشاهدين، خلينا نكون واضحين في قضية، عالم الدنيا لا يوجد فيه أبدا لذة. قضية اللذة، قضية السعادة لا تتوفر أبدا في عالم الدنيا. طبعا لعله تستغرب، لعله بعض الأخوة المشاهدين يستغربون ويقولون كيف لا توجد لذة في عالم الدنيا، أوليس نحن نأكل الطعام ونتلذذ بأكل الطعام، أوليس أن العطشان حينما يشرب الماء يتلذذ بالماء، هذه كلها ملذات موجودة في عالم الدنيا، فكيف لا نتلذذ بها؟ أبدا ليس فيها لذة. لو كانت هذه لذة، لو كان في عالم الدنيا لذة لما ملها الإنسان أبدا. اللذة لا يمكن أن يملها الإنسان أبدا. هذه الموجودات في عالم الدنيا هي عبارة عن دفع آلام وليس لذة. أنت حينما تدفع الألم عن نفسك تتصور أنك تتلذذ. يعني أضرب لك مثال الأخوة المشاهدين أقرب لهم الصورة باعتبار أنه كثير من الطبقات يتابعون هذه الحلقة. شوف إنسان مثلا يعاني من ألم في ضرسه ويبقى طول الليل هو متألم ومتأذي من الألم الموجود في ضرسه، يتألم يتقلب على الفراش، فإذا ذهب إلى طبيب الأسنان وقال له يا طبيب الأسنان أنا أتألم بسبب الالتهاب اللي موجود في ضرسي، ماذا يقول يقوم الطبيب؟ ماذا يعطيه؟ يعطيه مسكن ألم. بمجرد أن يعطيه مسكن الألم سيقول المريض الآن ارتاحت. شنو الآن ارتاحت؟ يعني فعلا هو الآن يتلذذ هذا المريض؟ هو لم يتلذذ، هو فقط أوقف الألم. لذات الدنيا هي ليست لذة حقيقية، وإنما عملية إيقاف للألم. هناك ألم يصطرع في داخلك أنت تحاول أن توقفه. يعني أنا الآن لما أكل الطعام وأقول أنا أتلذذ بالطعام، في حقيقة الأمر أنا لا أتلذذ بالطعام، وإنما كنت أعاني من ألم الجوع في معدتي. معدتي كانت تتألم بسبب الجوع وكانت تصرخ بأعلى صوتها، فلما أكلت الطعام أنا كل الذي فعلته أسكت صوت الألم ولم أتلذذ بها. الذي لا توجد للروح إلا في عالم الجنة. لو كان الطعام فيه لذة لما مله الإنسان أبدا، ولكن نجد أن الإنسان بمجرد أن يسكت ألم الجوع الذي يشعر به في معدته ويشبع يقدمون له طعام جديد، يقول لا أريد، ما أشتهي أكل. لو كان الطعام فيه لذة لما توقف عنه الإنسان أبدا. هذه اللذات حتى قضية الزواج، قضية الزواج الإنسان حينما يتزوج ويمارس العملية الزوجية يتصور أنه يتلذذ بالعلاقة الزوجية، ولا يتلذذ بالعلاقة الزوجية، وإنما هناك ضغط غرائزي موجود لما استطاع أن ينفس عن غريزته يتصور أنه يتلذذ. في حقيقة الأمر هي ليست حالة لذة، وإنما حالة إسكات للألم الذي كان يستشعر به في داخله. على هذا الأساس أين هي لذة الروح؟ الروح تبحث عن أي شيء؟ هي تبحث عن لذتها. لذتها أين هي؟ في عالم الجنة، في عالم الملكوت. حينما تذهب إلى الجنة، حينما تذهب إلى عالم الملكوت هناك سوف تلتد. ولذلك تشوف الإنسان إذا دخل الجنة لا يمل الجنة أبدا، أبدا لا يمل الجنة. لماذا لا يمل الجنة؟ لأنها وجدت غايتها وهدفها الحقيقي هناك. القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. يقول الإنسان إذا دخل في جنة الفردوس لا يمكن بأي حال من الأحوال أنه يطلب شيئا غيرها، لا يبغي عنها حولا. لماذا؟ أما في الدنيا أنت يقدمون لك الطعام، فإذا شبعت من الطعام تبتغي شيئا آخر، يقدمون لك هذا الشيء الآخر تبتغي شيئا ثالثا ورابعا. أما الروح إذا وصلت إلى عالم الملكوت، وصلت إلى عالم الجنة، وجدت لذتها هناك قد تحققت.
طيب نعم. سمحت الشيخ، حقيقة بما أن هذه الروح تشعر بحالة الملل في هذا العالم، وبما أنها بهذه الحالة من الملل وعدم التقبل للعالم المادي، فلماذا أنزلها الله سبحانه وتعالى إلى هذه الدنيا؟ البعض أيضا هنا يأتي الإشكال في مسألة أن الروح التي نفخها الله سبحانه وتعالى في نبينا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كانت هي السبب في أن يخطئ آدم، وبالتالي نزول آدم إلى هذه الأرض وبدأت معاناة الروح على هذه الأرض وعدم راحتها في العالم الآخر الذي جاءت منها، عالم الجنة.
طبعا هنا هذا من ضمن الأسئلة، وأكو فهم سائد خاطئ عند الكثير من الناس. أنه لماذا الله سبحانه وتعالى أنزل الإنسان إلى عالم الدنيا، في عالم الدنيا، وهذا عالم الدنيا لا يشكل لذة الروح، وهو موطن للمحنة والأتراح والأتعاب، لماذا إذن أنزلنا؟ هسه البعض يقدم هذا التفسير اللي هو عبارة عن فكرة سائدة عند الكثير من الناس، وهو تفسير خاطئ. يقولون لأن أبانا آدم حينما دخل الجنة أكل من التفاحة، والله سبحانه وتعالى بسبب أكله للتفاحة عاقب كل البشرية وأنزلهم معه إلى عالم الدنيا. الكثير يتصورون، والبعض يقول مو آدم اللي أكل الجنة، وإنما بسبب حواء، حواء هي التي حرضت آدم، ويحمل حملة شعواء ضد النساء وضد حواء بأنها هي التي حرضت آدم وطلبت منه أن يأكل التفاحة، وبسبب خطيئة آدم وحواء نحن ندفع هذه الضريبة الكبيرة جدا. هل هذا الكلام سليم؟ هل هذا الكلام صحيح؟ أبدا، هذا الكلام لا صحة له.
طيب سمحت الشيخ، مقياس القرآن أيضا يذكر هذه القصة بطبيعة الخطيئة التي،
نعم،
أنا لعنها بين هلالين، الخطيئة التي جرت على
وعصى آدم ربه فغوى. نعم طبعا القرآن الكريم يؤكد هذا المعنى بأن آدم أكل من التفاحة، لكن احنا خلنا نرجع للآيات السابقة. الله سبحانه وتعالى متى قرر أن ينزل آدم إلى الأرض؟ قبل أن يخلق آدم وقبل أن يدخل آدم في الجنة، الله كان مصدر قرار قبل ذلك وخاطب الملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل، وين؟ في الجنة لو في الأرض؟ في الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة، يعني هناك قرار إلهي ابتداء صدر من الله سبحانه وتعالى أن آدم عليه السلام مكانه ومحله.
سمعت الشيخ، كنتم قد بدأتم في الكلام عن مسألة خطيئة آدم ومسألة النزول إلى هذه الأرض، وكيف تعامل الطرف الآخر ربما مع هذه القضية وتحميل آدم سلام الله عليه هذه الخطيئة.
طبعا أنا هكذا قلت في أنه الفكرة السائدة عند الكثير من الناس، بل حتى على مستوى المذاهب الإسلامية الأخرى، يفسرون هكذا بأنه سبب مجيئنا إلى الأرض لأن أبانا آدم، حتى على مستوى الديانات الأخرى يقولون بأن سبب مجيئنا إلى الأرض هي عملية عقوبة وخطيئة مارسها آدم، ونحن لابد أن ندفع ثمن تلك الخطيئة التي قام بها آدم. طبعا هذا يصطدم مع بعض القضايا الواضحة في الإسلام. أولا، لو كان أبانا آدم، لو كان أبونا آدم هو الذي عصى وهو الذي أخطأ، الله أراد أن يعاقبه فأنزله إلى الدنيا، إذن لماذا يعاقبنا نحن أيضا معه؟
نتحمل وزر هذه،
لماذا نتحمل وزر هذه المعصية؟ أوليس القرآن الكريم يقول كل نفس بما كسبت رهينة؟ أوليس القرآن الكريم يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ المفروض آدم فقط هو الذي يعاقب، فلماذا نعاقب نحن أيضا معه ونحن لم نأكل لا تفاحة ولا رمانة؟
والعياذ بالله، الظلم من الله سبحانه وتعالى.
هكذا على هذا التفسير، على هذا، على هذه الفكرة القضية سوف يأتي هذا الإشكال. إشكال آخر، القرآن الكريم يؤكد أن الله سبحانه وتعالى تاب على آدم أو لم يتب على آدم، وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا تاب الله سبحانه وتعالى على آدم، ينبغي علينا أن نعود جميعا إلى الجنة، لأن الله بالتالي قد تاب على آدم. إذن هذه الأطروحة وهذه الفكرة وهذه النظرية التي تقول بأن سبب مجيئنا إلى عالم الدنيا لأن أبانا آدم قد أخطأ وقد عصى ونحن ندفع ثمن تلك الخطيئة، هذه الفكرة لا تصمد أمام النقد، لا تصمد أمام النقاش، ولا ترقى إلى مستوى يمكن أن نعول عليها حتى تصبح عقيدة نعتقد بها. لابد أن تكون هناك لابد أن يكون هناك تفسير آخر، تأويل آخر. نحن إذا رجعنا إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم حينما أراد أن يبين الصورة التي نزل بها آدم إلى الدنيا، بين هذه القضية من خلال حواره وخطابه مع الملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الخطاب متى حصل بين الله وبين الملائكة؟ هذا الخطاب حصل بين الله وبين الملائكة حتى قبل أن يدخل آدم في الجنة وقبل أن يأكل من التفاحة. الله قال أنا جاعل في الأرض، في الأرض مو في الجنة، في الأرض خليفة. هنا في هذه اللحظة الملائكة استفسروا، تساءلوا، البعض يقولون استشكلوا، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. الملائكة هنا أصبح عندهم سؤال، الملائكة مو يعرفون شنو معنى قيمة الخلافة.
سمحت الشيخ بهالمعنى يعني أكمل وحتى يأتي السؤال.
أحسنتم، يعرفون قيمة الخلافة، يعرفون قيمة الإمامة، ولذلك الملائكة أصيبوا كأنه بالحيرة والدهشة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كأنهم طلبوا الخلافة والإمامة لهم، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الله سبحانه وتعالى لم يقل لهم بأن كلامكم حينما قلتم بأن هذا الإنسان يسفك الدماء يفسد في الأرض بأن كلامكم غير صحيح، ولكن قال إني أعلم ما لا تعلمون. هناك قضية أخرى، كأن الملائكة نظروا إلى الكأس على أساس أنه نصف فارغ، لم ينظروا إلى النصف الممتلئ، ولذلك قالوا بأن هذا الإنسان يفسد في الأرض ويسفك الدماء ونحن أولى بالخلافة والإمامة. يا عزيزي حسام، سبحان الله، هي قضية الخلافة والإمامة إذا تريد تعرف قيمتها، تريد تعرف قيمة الدور التكويني والهداية الأمرية التي يقوم بها الإمام المهدي، نفهم هذا المعنى من خلال نفس القرآن الكريم حينما يتحدث عن الإمامة. الإمامة ما عرضت على أحد إلا وطلبها لنفسه، إلا وأرادها لنفسه، ولذلك تجد الملائكة بمجرد أن سمعوا أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يجعل له خليفة في الأرض قالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، احنا خلينا نصير خلفائك، احنا خلينا نصير الأئمة الذين نقود عالم التكوين. إبليس كذلك بمجرد أن سمع بقضية الخلافة والإمامة قال أنا خير منهم، خلقتني من نار وخلقته من طين. فتلاحظ قضية، يعني أهمية قضية الإمامة وقضية الخلافة إلى أي مستوى. كل من فهم هذه الحقيقة، طبعا القضية مو فقط عند الملائكة، حتى إبراهيم الخليل عندنا في الروايات أن الله سبحانه وتعالى لما قال لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما عن الإمام الصادق، يقول إبراهيم لما فهم معنى الإمامة فرح بها كثيرا، ولذلك مباشرة طلبها لذريته، قال ومن ذريتي. يعني شوف إبراهيم الله جعله نبيا ولم يطلب النبوة لذريته، الله جعله رسولا ولم يطلب الرسالة لذريته، لكن بمجرد أن جعله إماما قال ومن ذريتي. تلاحظ قيمة الإمامة والخلافة، لأنه هذا الخليفة هو شنو معنى؟ معنى الخليفة أن الصفات الإلهية والأسماء الحسنى الإلهية سوف تظهر فيه وتتجلى في شخصه، بمعنى أنه يكون خليفة لمن؟ أنت شوف لك إنسان مسؤول عادي لعله لا يساوي شيء في قاموس الله، ولكن تجد أن الكثير من الناس يتمنى أن يكون نائبا له وكيلا عنه، فكيف أن يكون الإنسان خليفة ووكيل ونائب عن الله سبحانه وتعالى؟ هذا مقام عظيم جدا لا يعطى لكل أحد، ولذلك كل من سمع بقضية الخلافة والإمامة حاول أن يطلبها لنفسه، الملائكة، إبليس، إبراهيم الخليل عليه السلام، الله أعطاها وقال المخلوق الوحيد المؤهل والذي يمتلك الاستعداد أن يكون خليفة لي في عالم الدنيا هو الإنسان فقط وفقط. ولذلك تلاحظ الملائكة استشكلوا هذا الاستشكال وقالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك.
سمحت الشيخ، من أين جاء للملائكة أن يعلموا بأن من سيكون على هذه الأرض وينزله الله على هذه الأرض من بشر سيكون في حالة من الفساد وسفك الدماء؟ من أين جاء هذا العلم للملائكة؟
طبعا هذا السؤال أو هذا الإشكال عزيزي حسام هذا طرح كثيرا في أروقة التفسير، أنه من أين علم الملائكة؟ لأن الملائكة مهما يكون علومهم محدود، وبسبب أن علمهم محدود استشكلوا واستبصروا من الله، قالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين ماذا؟ أراد أن يبين أن سؤالكم ليس في محله، فقال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء، جاء لهم بأسماء الحجج، لأن الملائكة نظرهم كان متوجه لمن؟ كانت أنظارهم متوجهة إلى طبيعة الإنسان المنحرفة. الله لما جاء لهم بالحجج بالأئمة بأئمة أهل البيت عليهم السلام قال لهم أنتم خرجتم بنتيجة عامة تقولون بأن هذا الإنسان بشكل كلي هو مفسد في الأرض سفاك للدماء، ولكن أنبئوني بأسماء هؤلاء. الملائكة لأن علمهم محدود لم يعرفوا أسماء هؤلاء، ولأنهم مؤدبين في واقع الأمر، ملائكة مؤدبين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من الذي سوف ينبئهم بأسماء هؤلاء الحجج؟ قال يا آدم أنت أنبئهم بأسمائهم، لأن آدم تعلم هذه الأسماء من الله سبحانه وتعالى حتى لم يحتاج إلى واسطة، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أنتم تدعون دعوة، فإن كنتم صادقين في دعواكم انبئوني بأسماء هؤلاء هل تعرفونهم؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هنا جاء الأمر الإلهي إلى آدم، قال يا آدم انبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم قال ألم أقل لكم أني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ثم جاء النداء الإلهي اسجدوا بعد ذلك لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعين أو أجمعون. هنا طرح هذا السؤال، الملائكة علمهم محدود، هم يقولون بالقرآن الكريم، القرآن الكريم حينما يتحدث على لسان الملائكة يقول وما منا إلا له مقام معلوم. والإنسان إذا كان علمه محدود في طبيعة الأمر سوف يستشكل، سوف يستفسر كثيرا حتى يرفع حالة الجهل التي يعانيها، كما يقول الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام يقول وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. الإنسان لا يمكن أن يصبر على شيء وهو لا يحيط بتلك القضية بالخبر أو بالعلم. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. فالملائكة استفسروا بعد ذلك، الله سبحانه وتعالى وضح لهم السبب الذي جعل آدم هو الخليفة وليسوا هم الخلفاء. لماذا؟ من أين علم إذن هؤلاء الملائكة بأن هذا الإنسان سوف يفسد في الأرض ويسفك في الدماء ويسفك الدماء؟ هنا طرح رأيان. الرأي الأول يقول بأن الملائكة إنما علموا أن هذا الإنسان يفسد في الأرض ويسفك الدماء لأنهم علموا أن هذه الروح الموجودة عند هذا الإنسان جاءت من عالم الملكوت، من عالم الأمر، من عالم كن فيكون. وهذا الإنسان إذا جاء من هذا العالم الكبير العظيم إذا عاش في عالم ضيق سوف يطلب كل شيء ولا يمكن أن يشبع طمعه شيء أبدا. ولذلك دائما تشوف الإنسان كما ذكرنا في أول الكلام دائما يطلب الهدف، فإذا بلغ الهدف يجده أنه لا يحقق له رغبته أو طموحه فيطلب شيئا آخر. فقالوا بأن هذا الإنسان جاء من عالم كبير، من عالم عظيم، عالم الملكوت، فإذا وضع في عالم الدنيا سوف تحصل بينهم نزاعات. يعني السفينة إذا كان فيها قبطانان لا يمكن أن تستقر فيها الأمور، لأن كل قبطان يرى في نفسه أنه هو المؤهل لقيادة تلك السفينة. فالإنسان جاء من عالم يريد كل شيء موجود في هذه الدنيا أن يحوزه هو، أن يمتلكه هو. كل واحد منا يمتلك هذه القضية، كل إنسان يحاول أن يقرب النار إلى قرصه، تحصل بينهم حالة من التنافس والتنازع والتخاصم والتشاجر. على أساسها هذا التخاصم والتنازع سوف تحصل عملية سفك الدماء والإفساد في الأرض. البعض يقول هكذا الملائكة إنما علموا ذلك لأنهم علموا أن هذه الطبيعة أو أن هذه الروح التي يمتلكها الإنسان لا يمكن أن تتناسب أو أن تتوافق مع هذا العالم الضيق المحدود. البعض الآخر يقول لا، يقول الملائكة كان عندهم تجربة سابقة مع بشر سبقوا آدم عليه السلام. وفي واقع الأمر هذا أيضا جواب له وجاهة كبيرة جدا، باعتبار احنا هسه يعني الفترة الزمنية بيننا وبين أبينا آدم يعني كم تريد تكون؟ حسب التوراة، التوراة تقول الفترة الزمنية بيننا وبين أبينا آدم حدود 6,000-7,000 سنة. زين أنت الآن تجد حفريات يجدون بعض الهياكل الإنسانية تمتد لملايين السنين. قبل فترة وجدوا هيكلا لأنثى في أثيوبيا حسبوا عمرها يمتد ل4 مليون سنة. 4 مليون سنة قطعا بالقطع واليقين الفترة الزمنية بيننا وبين أبينا آدم لا تستغرق كل هذه الفترات الزمنية الطويلة. إذن من هم هؤلاء؟ لابد أن يكون هناك بشر كانوا قبل أبينا آدم. حتى عندنا في الروايات الإمام الصادق عليه السلام يقول إن قبل أبينا آدم هناك 1,000,000 آدم. فالبعض يقول هناك تجربة سابقة اختزلها الملائكة مرت عليهم مع بشر سابقين وعلموا أن هؤلاء البشر الذين سبقوا أبينا آدم أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، فقالوا بأن هذا الإنسان سوف يسير على خطى أولئك البشر. هذه نظرية وهذه نظرية، فهناك نظريتان كل نظرية تنظر أو تحاول أن تقدم جوابا يختلف عن الجواب الآخر.
سمحت الشيخ، هنا حقيقة إذا وقفنا مع هذه الحالة بأن الأجساد خلقت والأرواح جاءت إلى هذه الأجساد، لماذا هذا التقييد لهذه الأرواح بهذه الأسد، وكان بالإمكان وهنا إشكالية أن تخلق كل الأرواح وتترك في عالمها، ولا حاجة إلى أن تنزل إلى هذه الأرض وأن تقيد بهذه الأجسام المادية، وبالتالي تكون الأمور أكثر طيبة وسلاما مما عليه الجسد في حالة التنافر والتناحر والشجاع.
طبعا لأنه يعني إحنا أكبر مشاكلنا ومحنا في أجسادنا أيضا، تشوف الإنسان بسبب جسده كم يعاني، هذا الجسد ثقيل، الجسد ثقيل جدا، ولذلك هاي أمراض السكري والضغط وهذه الأمراض المتعددة التي يعانيها الإنسان في أغلبها يعانيها بسبب جسده، حركته ثقيلة. أما على مستوى عالم الروح، عالم الروح عالم لطيف جدا لطيف. فهنا قد يأتي هذا السؤال اللي تتفضل به، أن الله سبحانه وتعالى لماذا وضعنا في هذه الأجساد؟ فليكلفنا بالعبادة وبالطاعة ونحن أرواح.
لماذا هذا التقييد، هذا الجسد، هذا المحدد الذي لا يمكن أن يعدو
أساسا الإمام الصادق
فترة محددة وبالتالي يذهب إلى الزوال؟
الإمام الصادق عليه السلام يقول الجسد سجن الروح. لاحظ، وفي رواية أخرى يشبه علاقة الروح مع الجسد، يقول جوهرة في قفص، يعني الإنسان في سجن. أي سجن هو هذا؟ الجسد هو سجن للروح، لأن الروح لا تستطيع أن تمارس كل أنشطتها إلا من خلال هذا الجسد، والجسد هو عبء ثقيل على هذه الروح. إذن لماذا الله سبحانه وتعالى قيدنا بهذه الأبدان؟ الله يريد منا أن نتعبد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فليأمرنا بالعبادة ويأمرنا بالطاعة ونحن مجرد أرواح، لماذا قيدنا بالأبدان؟ هذا السؤال سئل الإمام الصادق عليه السلام، سأله عبد الله بن الفضل الهاشمي، سأل في يوم من الأيام الإمام الصادق، قال له يا ابن رسول الله لماذا قيد الله الأرواح بالأبدان؟ لماذا لم يتركنا بدون أبدان وبدون أجساد؟ فقال له الإمام سلام الله عليه، إن الله، شوف هذا الجواب العظيم عزيز حسام، هذا الجواب أنت لا يمكن أن تجده عند أي عالم من العلماء، وهي من الحالات الغريبة في علم أهل البيت، للأسف البعض يحاول أن يشبه الإمام الصادق عليه السلام بباقي فقهاء المسلمين، فقهاء المسلمين في أحسن حالاتهم المذاهب الأخرى إذا أراد أن يجيب عن شيء يجيب عن الحلال وعن الحرام، أما الإمام الصادق تجده يقدم لك إجابات في مختلف الفروع، في مختلف الأسئلة، سواء في الأرواح، سواء في الكيمياء، سواء في التاريخ، سواء في القرآن، سواء في الفقه، سواء في العقيدة. هذا السؤال سئل الإمام الصادق، سأله عبد الله بن الفضل الهاشمي، قال له يا ابن رسول الله لماذا قيد الله الأرواح بالأبدان؟ الإمام الصادق قال له إن الله علم أن هذه الأرواح لعظمتها، لاحظ الجواب، إن الله علم أن هذه الأرواح لعظمتها، لماذا هذه الأرواح عظيمة؟ لأنها من عالم الملكوت، لأنها من عالم الأمر، لأنها من عالم كن فيكون. إن الله علم أن هذه الأرواح لعظمتها ولشرافتها، لو لم تقيد بالأبدان لادعت الإلوهية من دون الله.
سبحان الله.
طبعا يقول هذه الروح لو بقيت هكذا بدون سجن، بدون يعني أنت إذا تعرف لك واحد راعي مشاكل ويسوي مشاكل، أنت تسجن على مدة رحمة، تمرره بفترة زمنية تأديبية حتى يعرف حقيقته ويعرف قيمته، فإذا رجع إلى عالم الملكوت لا يدعي دعوة هي لا تتناسب ولا تنسجم مع طبيعته. أنت تعرف عزيزي حسام الأخوة المشاهدين أنه الكائن الوحيد الذي ادعى الإلوهية والربوبية من هو؟ الإنسان فقط. لا يوجد مخلوق من مخلوقات الله تعالى ادعى الإلوهية والربوبية غير الإنسان، مع أنه مقيد بالبدن، فرعون مقيد بالبدن، ولكن مع ذلك صعد على المنبر وكان ينادي بأعلى صوته أنا ربكم الأعلى. النمرود أيضا هذا الطاغية في عصر إبراهيم عليه السلام، لما جاء إبراهيم وأخذ يحاجج النمرود وقال له بأن ربي يحيي ويميت، النمرود أيضا طغى وتجبر وادعى الإلوهية وقال له أنا أحيي وأميت أيضا. الكائن الوحيد، المخلوق الوحيد الذي ادعى الإلوهية هو الإنسان. حتى إبليس، يعني إبليس لم يدعي الإلوهية، إبليس أساسا تمرد على الله وأبى
الله، ولكن لم يدعي،
ولكن لم يدعي الإلوهية. إبليس لم ينكر وجود الإله، إبليس لم يقل بأنني أنا إله، لكن الكائن الوحيد المخلوق الوحيد الذي قال إني أنا ربكم الأعلى هو هذا الإنسان. الإمام الصادق عليه السلام يقول هذه الأرواح التي يحملها الإنسان الله يعلم أنها لعظمتها، لأنها جاءت من عالم كن فيكون. يقول هذه الأرواح لو لم يقيدها الله تعالى بالأبدان لدعت الألوهية والربوبية من دون الله. أنت إذا تعرف لك واحد يسوي مشاكل مولانا، هذا ترحمة إذا قيدته فترة معينة حتى يعرف قيمته، حتى يعرف حقيقته فيتوقف، ثم بعد ذلك يمر بتجربة 50-60-70 سنة في عالم الدنيا، هذه التجربة سوف يختزنها في داخله، فإذا رجع إلى ذاك العالم سوف يعرف بأنه إنسان كائن ضعيف، ليس له أن يدعي الإلوهية وليس له أن يدعي الربوبية.
طيب سمعت الشيخ، هل هذا يعني أن هذه الأرواح على مستوى واحد من الإيثار، مستوى واحد من التعامل مع الجسد، هل هي بهذه الحالة النورانية والأثيرية تبقى بهذه الحالة أم تتغير، أم
يعني قصدك تغير متى
بأساسها
هي في عالم الدنيا،
في عالم الدنيا أو حتى في ذلك العالم لما جاءت إلى هذه إلى عالم الدنيا وبدأت تتغير وتتضارب الأرواح ونتيجة تواجدها في داخل الأبدان؟
شوف يعني إحنا نحاول نقرر الصورة هكذا، الله أعطاك روح عظيمة خام ليس فيها أي انحراف، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس،
بمعنى تأتي بنقية،
هذه تأتي نقية بالتمام والكمال، الإنسان يولد وهو كله نقاء وهو كله طهر، لكن بسبب السلوكيات والملكات التي تحصل عند الإنسان هنا الروح تبدأ تأخذ تجذب الملكات السلوكيات كلها سوف تؤثر على وضعها، ولذلك بعد ذلك إن شاء الله نتكلم حينما نتكلم عن الفرق بين الروحي والنفس، بين الروحي والقلب، هنا تأخذ الملكات والأخلاق فتترك أثرا في أعماق هذا الروح فتصبح عندها صفات أخلاقية، هذه الصفات الأخلاقية هي صناعة بشرية وليس صناعة إلهية، يعني الإنسان الله يعطيه روحا نقية طاهرة لكن بسبب سلوكيات الإنسان، بسبب أعمال الإنسان، بسبب أفعال الإنسان وأخلاقياته سوف يكتسب صفات أخلاقية، هذه عملية الاكتساب التي حصلت عليها هذه الأرواح الموجودة عند بني البشر، هذه هي صناعة بشرية وليس صناعة إلهية، يعني الله سبحانه وتعالى لا يريد لهذه الروح أن تكتسب الآثام أو تكتسب الانحرافات أبدا، لكن هي تكتسب هذه الصفات الأخلاقية الذميمة فتأخذها معها في تلك العوالم، فإن كانت أخذت صفات طيبة صفات حسنة ستكون قريبة من الله سبحانه وتعالى، إذا أخذت صفات ذميمة خبيثة سوف تكون بالتالي بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني شنو بقلب سليم؟ يعني بأخلاق سليمة، بأخلاق طيبة، بأخلاق حسنة، هذه الأخلاق الحسنة هي التي تستفيدها الروح في عالم الدنيا، كيف يمكن للروح أن تفهم بأن هذه الأخلاق حسنة أو ليست أخلاق؟ الله برمج في داخل هذه الروح لأنها من عالم الملكوت، هي تحمل برمجة عالم الملكوت معها، ولذلك تجد الإنسان دائما في داخله يعرف الحق. احنا تكلمنا في حلقة من الحلقات حول قضية الفطرة، نقول كل واحد منا يشعر في داخله أن له ميول تدفع به نحو الحق، فإذا ارتكب المعصية، إذا ارتكب الذنب يجد في داخله وجدانا يؤلمه يؤنبه، هاي عملية التأنيب والألم التي يستشعرها الإنسان إذا ارتكب معصية، من الذي يؤنبه على ذلك؟ هي روحه، لأن هذه الروح
صفاء الروح ونقائها هو الروح الذي يبرزنا،
لكن بسبب كثرة المعاصي والذنوب التي يحصل عليها الإنسان هنا سوف الإنسان ماذا يفعل؟ سوف يقتل تلك ذلك الضمير الطيب، ذلك الضمير الذي يرسل بالإشارات إلى الإنسان، النبي ماذا يقول؟ يقول إذا أذنب الإنسان ذنبا سقطت قطرة سوداء في قلبه، فإذا أذنب ثانية سقطت قطرة ثانية سوداء في قلبه حتى يصبح القلب أسودا فينتكس، ينتكس يعني شنو ينتكس؟ ينتكس معنى ذلك أنه لا يعود أن يفرق بين الحق والباطل، لا يعود أن يفرق بين الطاعة والمعصية، لا يعود يفرق بين الحسنة والسيئة حتى يكتمل. أذكر كلمة لعبد الملك بن مروان كان يقول لأحد الوعاظ الذين حضروا عنده،
قال الشيخ ربما بدقيقة حتى تلملم
بدقيقة واحدة، إذا نقول هكذا بأن هذه الروح هي دائما تبحث عن عالمها عالم الملكوت، ولذلك في عالم الدنيا تستشعر الغربة والألم والوحشة، لا يمكن أن ينطفئ حالة الألم والغربة التي تستشعرها الروح في عالم الدنيا إلا برجوعها إلى الله، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. إذا رجعت إلى ربك ما الذي يحصل؟ راضية مرضية. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان بسبب غفلته بسبب جهله يتصور أنه يمكن أن يملئ أو أن يسد حالة الألم التي يستشعرها في داخله من خلال أهداف مادية، ولكنه كلما بلغ هدفا ماديا معينا يجده أنه لا يمكن أن يحقق للروح هدفها ورغبتها، فيبحث عن شيء آخر، وهكذا يبقى الإنسان دواليك وهلم جرة. الله يرسل الأنبياء يرسل الأئمة يقول علموا هذا الإنسان أن راحته وسعادته إذا رجع إلي. ولذلك كلمة أخيرة حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول لأصحابه إنكم تطلبون المستحيل، قلنا يا ابن رسول الله وأي شيء هو المستحيل حتى نطلبه؟ قال إنكم تطلبون الراحة والسعادة في الدنيا، وإن الله ما خلق لكم في الدنيا راحة. قالوا إذن متى يرتاح الإنسان؟ قال إذا دخل الجنة. الراحة والسعادة لهذه الروح إذا رجعت إلى ربها إلى الجنة، إذا خرجت من هذا العالم.
جزاكم الله خير سمحت الشيخ عمار البغدادي، وشكرا جزيلا لجانبكم الكريم، حياكم الله.
حياكم الله عزيز حسام، وحيا الله جميع الأخوة المشاهدين، الله يبارك فيكم.
والشكر لكم مشاهدينا الكرام، وبإذن الله يتجدد لقاؤنا معكم والمهدي بقية الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.